قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه، جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. وقوله هذا الإشارة يحتمل أنها إشارة إلى كل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي سردها، ويحتمل أنه يريد في قوله هذا أي ما كان في آخر الأبواب في الكلام على الإيمان بالقدر. وقد ذكر جملة طيبة في باب القدر، ولأهمية مسائل القدر وكثرة الاضطراب فيها والمخالفين، فإنه قسمها أو ذكرها في مواضع متعددة. ذكر الطحاوي مسألة القدر في مواضع متعددة من هذه العقيدة. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. وقال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. العلم الموجود المراد به علم الشريعة، أصولها وفروعها، علم الكتاب والسنة ومسائل الاعتقاد وغير ذلك. وأما العلم المفقود فقال بعضهم مقصوده علم الغيب، وقال بعضه بل مسائل الإيمان بالقدر التي لا يطلع عليها البشر، وهي من علم الغيب، وهي من علم الغيب. فمن أنكر العلم الموجود وهو علم الكتاب والسنة فهو كافر، لأنه رد الشرع جملة وتفصيلا. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر أيضا. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فادعاء علم الغيب كفر بالله تبارك وتعالى. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، أي الإيمان والتسليم والإنقياد لما جاء في الأدلة وعدم الخوض فيما لا يعلمه العبد ومما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. فمن كان كذلك يؤمن بالشريعة ويترك الخوض في أمور الغيب وفي أمور القدر التي نهي عن الخوض فيه، فهذا من الراسخين في العلم، وهذا ممن ثبت إيمانه. وأما من خالف في هذين الأصلين العظيمين فهذا ممن زل، بل ممن خرج من الإسلام. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. اللوح، قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ هو الذي لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كتب فيه مقادير العباد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث صححه العلامة الألباني، وفي رواية أول ما خلق الله القلم، وفي رواية أول ما خلق الله القلم. والقلم هنا المقصود به القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو المذكور في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. وإلا فإن الأقلام أكثر من واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأهل العلم يذكرون أن الأقلام أربعة: الأول هو الذي كتب به مقادير الخلائق وهو القلم الشامل العام، والثاني قلم خاص ببني آدم عند خلق آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا قلم خاص ببني آدم. الثالث قلم الأجنة، وهو ما يكتب على العبد وهو في بطن أمه، فيكتب شقي أو سعيد كما جاء في الحديث الصحيحين، ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ويسمى بقلم الأجنة. القلم الرابع هو الذي يوضع على ابن آدم عند بلوغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ، فإذا بلغ كتب عليه. فهذه الأربعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمقصود بالقلم الذي كتب باللوح كتب في اللوح المحفوظ هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وأن ما كتبه في ذلك اللوح لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، هذا مذكور أيضا في حديث ابن عباس، مذكور في حديث عبد الله ابن عباس. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فاختلف أهل العلم ما معنى في لوح محفوظ، هل القرآن موجود في اللوح المحفوظ أم أن المراد ذكره في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره في زبر الأولين. والصحيح في هذه الآية كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن موجود كله في اللوح المحفوظ، ولا تعارض بين هذا وبين القول بأن جبريل أخذ القرآن من الله، فإن القول بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ قول باطل، وإنما هو تنزيل كما قال الله تنزيل من رب العالمين، فجبريل أخذه من ربه، ولا مانع أن يكون القرآن موجود مكتوب في اللوح المحفوظ بكامله، فإن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء. وقد اختلف العلماء عند ذكر اللوح والقلم والعرش أيها خلق أو وجد قبل، أيها وجد قبل، هل هو العرش أم القلم؟ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للقلم اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، والحديث في الصحيح، وهذا مما يؤيد أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم. ولهذا يقول ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي على الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فإنه بالنصب أول فيكون ظرفا والعامل فيه قال، أي أنه أول ما خلقه قال له اكتب، وليس فيه دليل أنه أول المخلوقات. وأما على رواية الرفع فيكون إعرابه مبتدأ والقلم خبر، أول ما خلق الله القلم، قال الهراس رحمه الله في شرح النونية قال فعل الرفع، فالمراد به أنه أول الأقلام، المراد به أنه أول الأقلام. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم. واستدل الشيخ الألباني بهذا كما تقدم بهذا على أنه القول بأن يعني عدم التسلسل في الحوادث في الماضي، وقول الجمهور والصواب أن الله عز وجل متصف أزلا وأبدا كما مر بنا فيما مضى، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال عليها أبديا. ومر بنا أن منهم من قال لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهمية. وقال بعضها تدوم في المستقبل دون الماضي، وهذا قول جماعة من أهل الكلام، وافقهم الشيخ الألباني استدلالا بهذا الحديث. وقال بعضهم يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهو قول أئمة الحديث. وأما فعل الله عز وجل فالله متصف بالخلق أزلا وأبدا، لا يجوز أن يقال بأنه لم يكن متصفا بالخلق ثم اتصف، بل هو متصف بالخلق أزلا وأبدا. ثم هذا الحديث الذي فيه أن أول ما خلق الله القلم لا يصلح أن يكون دليلا صريحا على أن هذا أول مخلوق ولم يخلق قبله شيء، فقد نبه بعضهم على أن معنى كلام شيخ الإسلام في باب العرش والقلم أنه أيهما سبق، هل هو القلم أم العرش، وليس المراد أيها أول مخلوق. وأيضا أن المقصود بأول الخلق من هذا العالم، أول الخلق من هذا العالم، ولا علم لنا بما وراء هذا العالم، أول الخلق من هذا العالم ولا علم لنا من وراء ما وراء هذا العالم. وأيضا هذا لا يلزم منه أن الله لم يكن متصفا بصفة الخلق. والذي يقرأ مثل هذه الأحاديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، يحمله على الإيمان بالقضاء والقدر، يحمله على الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يفعل معصية ويحتج بالقدر، بل عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه ركن من أركان الإيمان. وكما تقدم أن هذا يربط بما تقدم من أن القدر سر الله في خلقه، وأنه علم الله، وأن هذا ليس فيه جبر، هذا الكلام ليس فيه جبر، وإنما القدر علم الله عز وجل. فإذا علم من العبد أنه لا يصلح للخير ولا ليس محلا قابلا للخير كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، إذا علم الله عز وجل من العبد ذلك. وإن علم منه أنه ما يصلح للخير هيأه لذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ويسر له ذلك وخلقه وأوجده. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، قال أهل العلم معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فإن عمره سيكون كذا، إذن فليس في هذا تعارض، أن يقال يزاد ما في اللوح المحفوظ، لا، لا يقال يزاد ما في اللوح المحفوظ، وإنما كما سمعت مقيد بما تقدم، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، والزيادة والنقص إنما تكون فيما في أيدي الحفظة، إنما تكون فيما في أيدي الحفظة. أما في اللوح المحفوظ فكما قال عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.